فإن البخيل من ذكر عنده عليه الصلاة والسلام ولم يصلى عليه. رابعا من علامات حب التمني لقاءه، تمني لقاءه والحرص وتمني لقاءه والود الصادق أن العبد كان معه وأن المسلم كان في زمنه لينصره عليه الصلاة والسلام على طريقة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. قال عليه الصلاة والسلام: إن من أشد أمتي حبا لي ناس يكونون بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يطيب لهم بال ولا يهدأ لهم قرار حتى يجتمعوا بالنبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن منهم من يتمنى أن يملأ طرفه للنبي صلى الله عليه وسلم محبة فلا يتمكن إجلالا للنبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك قال علي بن أبي طالب وقد سئل: كيف حبكم للنبي عليه الصلاة والسلام؟ قال: كان والله أحب إلينا من أموالنا وأولادنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. بل كان من الصحابة من يقع في بعض الخطأ والزلل ومع ذلك فهو يحب الله ورسوله، حتى إنه ربما شرب خمرا ومع ذلك فلم يبقه ويلهي ويذهب عقله عن حب الله ورسوله الذي أتي به في الحديث شرب الخمر، فسبه أحد الصحابة فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أما علمت أنه يحب الله ورسوله. وكذلك تمني لقاءه في الجنة كتمني لقاءه في الدنيا، كحديث ربيعة بن كعب الأسلمي عند مسلم لما قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا ربيعة سل حاجتك، قال: أسألك مرافقتك في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أو غير ذلك يا ربيعة؟ قال: هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. وكذلك من ما يدل على محبة النصيحة له عليه الصلاة والسلام، قال صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة ثلاثا، قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ومن ذلك نصرة سنته عليه الصلاة والسلام والذب عن شريعته والدفاع عنها بكل ما أوتي الإنسان من قدرة ذهنية وعقلية وبيانية وجسمية، فإن خير ما أنفقها فيه الذب عن كتاب الله عز وجل وعن سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وهذا ما تسابق إليه الصحابة، وإنك واجد في أخبارهم العجب العجاب، وتفتح دواوينهم وسيرهم وأخبارهم تجد أخبارا رائعة رائقة راقية غريبة عجيبة، مما يدلك على حكمة الله عز وجل في اختيارهم واصطفائهم لنصرة نبيه عليه الصلاة والسلام. جاء في الحديث الذي رواه النسائي أن عمر رضي الله عنه ذكر أبا بكر ذات يوم وبكى وقال: ليت عمل الصالح كله ذهب في يوم وليلة من حياة أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. ثم ذكر الليلة التي خرج فيها مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى الغار، وسبق النبي صلى الله عليه وسلم في الغار ودخل وأبى أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم قبله، فكسح الغار ومزق ثوبه حتى سد الشقوق، ثم بقي الشقان فلقم أو لقمهما في عقبيه، ونام النبي صلى الله عليه وسلم في حجره، فنجب أبو بكر فسقطت دمعة من عينه على وجه الرسول صلى الله عليه وسلم فاستيقظ وقال: ما لك؟ فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فسفل عليه فبرى، فانتقض بعد ذلك عليه، وقيل إن ذلك سبب موته. وخبيب بن عدي رضي الله عنه لما علق على حبل المشنقة وقد اجتمع حوله المشركون وأخرجوا النساء والصبيان لينتقموا من قتلى بدر، قال أبو سفيان مختبرا: أتود أن محمدا صلى الله عليه وسلم مكانك وأنت آمن في أهلك ومالك؟ قال: والله ما أود أنني آمن ومحمد صلى الله عليه وسلم يصاب بشوكة. ثم قال: ولست أبالي حين أقتل مسلما على أي جنب كان في الله مصرعي إلى آخره. سعد بن الربيع رضي الله عنه كما ثبت عنه في الحديث الصحيح لما وضعت أحد أوزارها قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ينظر لنا ماذا فعل سعد؟ فذهب أحد الصحابة فوجده في آخر رمق، فقال له: إن النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ عليك السلام ويقول أفي الأحياء أنت أم في الأموات؟ قال ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي. قال نعم. قال اقرأ على النبي صلى الله عليه وسلم مني السلام وقل له إن سعدا يقول جزاك الله خير ما جزى نبي عن أمته، وإياكم أن يخلص إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا عذر لكم أن يخلص إلى النبي صلى الله عليه وسلم وفيكم عين تطرق. وأيضا روى مسلم في حديث أنس أن وذلك في غزوة أحد لما انكشف المسلمون وصاروا من هؤلاء الصدمة على ثلاث طوائف، أما طائفة فرت ولم تلو على شيء، وطائفة انشغلت بالالتحام مع المشركين، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم وحيدا، فأوى إليه بعض أصحابه، قيل تسعة وقيل سبعة كما في صحيح مسلم، وهؤلاء من الأنصار رضي الله عنهم، فأظهروا بطولات فائقة حتى قتل. انتبه المشركون للنبي صلى الله عليه وسلم فاستماتوا لقتله وركزوا كل قوتهم وجعلوا النبي صلى الله عليه وسلم غرضهم، فأظهر هؤلاء الأنصار أظهروا بطولات فائقة وأظهروا شجاعة نادرة وجندلوا وقتلوا حول النبي صلى الله عليه وسلم واحدا واحدا، كما قال أبو طالب في لاميته كذبتم لعمر الله نبدا محمدا، ولما كذبتم لعمر الله نبدا محمدا ولما نطاعن دونه ونقاتل ونسلمه حتى نصرع دونه ونذهل عن ابنائنا والحلائل. كان اولى الناس بذلك هم الانصار والمهاجرون، قتل السبعه واحدا واحدا حتى ان اخرهم عماره ابن يزيد بن السكن سقط حتى اثبت، وبقي النبي صلى الله عليه وسلم وحده، وجعل المشركون يتصايحون الواحده بعد الاخر. فجاء اثنان من المهاجرين للنبي صلى الله عليه وسلم وقال عليه الصلاة والسلام وقد سمع حوله المشركون وهو يرى الأنصار يتساقطون واحدا بعد الآخر، قال عليه الصلاة والسلام مشجعا ومناديا للمهاجرين فجاء حول النبي صلى الله عليه وسلم كل من أبي طلحة وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وارضاه، ونسل النبي صلى الله عليه وسلم سنانته وقال لسعد ارمي فداك ابي وامي. فانتبه ثلاثه من شجعان المشركين واقتحموا على النبي عليه الصلاه والسلام حتى وصلوا الى الذات النبويه الشريفه، فتقدم احدهم وهو عتبه بن ابي وقاص وشج النبي صلى الله عليه وسلم فاسال دمه، وتقدم الاخر وهو عبد الله بن شهاب الزهري وضرب النبي صلى الله عليه وسلم في فمه فادماه، وتقدم عبد الله بن خمئة وضرب النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه وفي وجنته فدخلت حلقتان من المغفر. كل هذا في وجه عليه الصلاة والسلام، كل هذا وطلحة يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، حتى قال أبو بكر إذا ذكر أحد قال أبو بكر ذلك يوم كله لطلحة رضي الله عنه وأرضاه، حتى سقط وقد شلت يده. وكذلك سعد بن أبي وقاص أصابه جراحة عظيمة، ثم انتبه الصحابة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمت وأقبلوا إليه، وكان أسبق الناس إليه أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. قال أبو بكر فانتبهت فإذا أبو عبيدة وقد أتى وخف وكأنه الطير جاء منجدا للنبي عليه الصلاة والسلام، حتى إن أبا بكر وأبا عبيدة تنازعا أيهم يخرج حلقة المغفر من وجنة النبي عليه الصلاة والسلام، فحلف أبو عبيدة على أبي بكر أن يدعها له، فعضها بأسنانه وجعل يحنشلها وينظمها رفقا بالنبي صلى الله عليه وسلم حتى انخلعت رباعيته وانخلعت ثنيته وانخلعت الأخرى، فكان أحسن الناس ثرما. وأبو طلحة رضي الله عنه كان يدب عن النبي صلى الله عليه وسلم ويرمي دونه ويقول يا رسول الله لأبي أنت وأمي لا تشرك السجتان نحري دون نحرك يا رسول الله. وكذلك مصعب وكل أصحابه إذا قرأت وجدت أخبارا عجبة عظيمة عجيبة لا تكاد تصدق من أفعال البشر لولا أنها ثبتت بالأسانيد الصحاح. هكذا كان أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. كذلك من علامات محبة عليه الصلاة والسلام موافقته في محبوباته الدينية وغيرها، حتى إن من مثل قول عليه الصلاة والسلام من أحب حسينا حسنا وحسينا فقد أحبني، من أحب عليا فقد أحبني. ومن ذلك ما ذكر عن أبي بكر رضي الله عنه لما أسلم أبوه قال والذي بعثك بالحق، والذي بعثك بالحق لإسلام أبي طالب كان أقر بعيني من إسلامه لأنه أقر بعينك يا رسول الله. وعمر قال يا رسول الله، قال والذي بعثك بالحق إن إسلام العباس أحب إلي من إسلام الخطاب، لأن ذلك كان أحب للنبي عليه الصلاة والسلام. حتى إن الصحابة يوافقون النبي صلى الله عليه وسلم حتى في الأمور المعيشية والدنيوية، فهذا أنس رضي الله عنه يأكل الدباء أي القرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم يحبه، وكان بعد ذلك يحبه ويتتبعه رضي الله عنه وأرضاه، ولا شك من هذا من الأمور العادية. كذلك بغض من حاده وعاداه، هذا أيضا من علامات محبته. قال الله عز وجل لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. ومعلوم أن الصحابة قاتلوا آباءهم وإخوانهم وأقاربهم كل ذلك من أجل النبي صلى الله عليه وسلم ودينه. أبو بكر قيل في سبب نزول الآية لا تجد قوما، ما رواه البزار أن أبا بكر رضي الله عنه كان عند أبيه فغضب أبوه وقال أكل يوم تذهب مع هذا الرجل يعني محمدا، أي قبل أن يسلم أبوه، فكأنه انزلق لسان عمه صلى الله عليه وسلم، ففكه ابنه عبد الله أي أبو بكر فك أباه فكة سقط لها فنزلت الآية، وقيل نزلت في أبي عبيدة والحديث فيه ما فيه. من الفوائد التوسط في محبة عليه الصلاة والسلام، فلا غلو ولا جفاء. لا يدخل الإنسان مع النبي عليه الصلاة والسلام ويعتبر حقه كحق أي شخص، ولا يعتبره إلا كساعي بريد فقط ليس له أي حق، أتى برسالة مبلغا فقط ويرجع من حيث أتى، لا، هذا ينافي حقه الواجب عليه الصلاة والسلام. ولا كذلك الغلو، ومن الغلو الشرك والاتباع، الشرك والاتباع في الاتباع بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والإشراك، إشراك النبي عليه الصلاة والسلام في الدعاء وغيره كما يفعله الجهلة من أهل الضلال وأهل الإشراك الذين ظنوا أن حب النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن ترقى به وتعطيه حق الله عز وجل، كما يقول المتصوفة في قصائدهم ومدارسهم. انظر مثلا واسمع ما أنشده البصيري من قوله يا أكرم الخلق من لمن ألوذ به سواك، عند حدوث الحادث العمي إن لم تكن في معادي آخذا بيدي فضلا وإلا تقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا ومرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. إذن ماذا بقي لله عز وجل؟ هذا شرك في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. كان يقول دع ما ادعته النصارى في نبيهم واحكم بما شئت فيه مدحا فيه واحتكمي، فإن قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن قدر رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه. وكان يقول فأقسمت بالقمر المنشق أن له من قلبه نسبة مبرورة القسم، لو ناسبت قدره آياته عظما أحيا اسمه حين يتلى دارس الرمم. نعوذ بالله من الشرك والضلال. وكثير من جهلة المسلمين أو من المنتسبين الإسلام يرتل هذه القصيدة حتى والله في المواسم الفاضلة، حتى لقد رأيت في يوم عرفة حلقة تحلق على إنشاد هذه القصيدة، ويرددون الشرك في أعظم الأيام، وأرجو ما تكون الدعوات، فنعوذ بالله أن نكون من الجاهلين. وهنا تقع المسؤولية على طلاب العلم. نعم، طلاب العلم الذين يذهبون بالأفواج الكثيرة ويرون المخيمات في عرفة أو غيرها منتشرة، فيها الشرك يداع في مواسم الحج، وفيها المعاصي الظاهرة والخفية، ومع ذلك لا يكلف طلاب العلم أنفسهم أن يحتسبوا ساعة من حياتهم وهي فرصة نادرة لعل الله أن يخرج بك شخصا من الكفر والشرك إلى الإسلام. فينبغي يا إخواني أن نتواصى ونتعاون ونتهادى لمثل هذه المهام الفاضلة. ولا شك أن الدعوة إلى الله عز وجل من أفضل الأعمال، كما أن الدعاء في يوم عرفة من أفضل الأعمال وأجلها. وانظر إلى ما أنشده البرعي اليماني الضال صاحب القصائد الشركية المعروفة من مثل قوله يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم وبينه وبينه العديد من القرون أرجوك عند حضور الموت تحضرني، كيما يهون إذا الأنفاس في صعدي وإن نزلت ضريحا ما أنيس به تكن أنيس وحيدا فيه منفرد، وحل عقدة كربي يا محمد من هم على خطرات القلب مضطرب. نعوذ بالله من الشرك والضلال. نعم، ومن هذا الباب الابتداع، ومن البدع احياء الموالد، فان البدع ليست من محبه النبي صلى الله عليه وسلم في قليل ولا كثير ولا قليل ولا دبير، بل هي في الحقيقه مما يناقض حبه عليه الصلاه والسلام: لو كان حبك صادقا لاطعته، ان المحب لمن يحب مطيع. تعصي الاله وانت تظهر حبه، هذا لعمر في القياس بديع. ثم عندنا فائده لما لم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم النفس، قال حب اليه من والده وولده والناس اجمعين، ولم يذكر النفس. فالجواب لان الولد والوالد اعز على الانسان احيانا من نفسه، او انه اتبع عليه الصلاه والسلام بما قال لعمر لما قال: الا من نفسي، قال: والله لا تؤمن حتى اكون احب اليك من نفسي. وايضا هناك سؤال اخر: لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الوالد ولم يقل والوالده؟ فوجيب ان الوالد جنس يشمل الذكر والانثى، كما يقال لابن وتامر، يعني صانع التمر واللبن او بارعهما للذكر والانثى. وقيل اكتفى بالذكر عن الانثى كما قال عز وجل: سرابيل تقيكم الحر اي والبرد. ثم عندنا فائدة اخرى: معلوم ان امر المحبة امر غريزي طبيعي، ليس بطوق الانسان. حينما تكلف ان تحب احدا هذا ليس باختيارك، المحبة امر داخلي باطني ليس اليك، قد تحب ما لا تريد ان تحبه، يعني تميل اليه، كما قال المتنبي: عرضا نظرت وما اخالي اسلم لهوى النفوس حقيقة لا تعلم. فقد يتعلق الانسان من حيث لا يريد، كما قال: علقتها عرضا. فبمجرد ان تعرض نظره قد يتعلق الانسان وهو لا يريد، وقد يريد ان يحب لكن لا يستطيع. فما الجواب؟ الجواب كما قال اهل العلم: المراد المحبه الاختياريه المستنده الى الايمان به عليه الصلاه والسلام وتقديم امره وهديه على كل احد، وأن لا يقدم مراضي الله عز وجل ومحبوبات النبي عليه الصلاة والسلام على النفس والنفيس والوالد والوالدة والعشيرة والقبيلة وكل ما من ذكر. ثم قدم الوالد في هذه الرواية، قدم الوالد من والده وولده، لأن كل ولد له والد، ولا عد، ليس كل والد له ولد. وأما في الحديث الذي بعده فقدم الولد من ولده ووالده، كما سيأتي في الحديث الآخر، حديث سيأتي فيما بعد، من ولده ووالده قدم الولد للنظر إلى جانب التعظيم، لأن محبة الولد لوالده محبة تعظيم، محبة الإشفاق والرحمة، لأن محبة الوالد لولده محبة إشفاق ورحمة. أما الرواية الثانية قال: حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا ابن علية عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم حاء، يعني تحول في السند. وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. عندنا في السند هنا بعض الأمور التي نحب أن ننبه عليها. أولا قال هنا: وحدثنا آدم، إلى قوله: حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس. قتادة يذكر فيه عيب من جهة التحديث، ما هو؟ التدليل ولا لا؟ طيب، المدلل هل يقبل حديثه إذا عن أو لا يقبل؟ لا يقبل. طيب لماذا البخاري هنا اعتمد رواية؟ نعم، أيوه أحسن، بارك الله فيك. لأن شعبة إذا حدث عن قتادة فشعبة لا يحدث إلا بما يعلم أن قتادة سمع، كيف لا وشعبة من أشد الناس على المدلسين. شعبة من المؤمنين، شعبة من الحجاج بن الورد، هذا من أشد الناس على المدلسين. كان يقول: لأن أزني أحب إلي من أن أدلس حديثا واحدا عن النبي عليه الصلاة والسلام. وتروى كلمة أشد من هذه بعد عن شعبة. لكن المهم أنه يعني معلوم عند المحدثين أن شعبة لا يروي عن قتادة إلا ما سمعه عن أنس، ولذلك ذكره البخاري. طيب، قوله والناس أجمعين هنا، هذه الزيادة على الحديث السابق، هنا تخصيص بعد تعميم، ويجوز التخصيص بعد التعميم، يجوز عطف الخاص على العام والعام على الخاص، هذا يجوز. طيب عطف الخاص على العام مثل قول عز وجل وملائكته وجبريل وميكائيل. طيب عطف العام على الخاص مثل هذا من والده وولده والناس اجمعين، ومثل قول عز وجل ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم، عطف العام على الخاص. طيب ما في شيء لو طولنا الدرس من ساعه اخرى او نقف؟ ما اريد ان ادخل عليكم خاصه اني بدات اليوم الساعه 4:30. طيب اجل نقف، كان بودي لو اخذنا الحديث الاخر حديث حلاوه الايمان، لكن لا نقف حتى لا اطيل عليكم. ورحمه الله وبركاته.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، واقتفى أثره واهتدى بهداه وسلم تسليما كثيرا كثيرا إلى يوم نلقاه. أما بعد، فأسعد الله مساءكم بالخير والبركة واليمن والعافية والمسرة، وجعلنا الله وإياكم دعاة إلى الحق وهداة إليه، آمرين بالمعروف ناهين عن المنكر، ورزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح والهدى والتقى والرشاد والسداد والكفاف والعفاف، إنه على ذلك قدير وبجزالة جدير. أما بعد، فمواصلة لدروس شرح كتاب الإيمان من أحاديث صحيح البخاري أبي عبد الله محمد بن إسماعيل رحمه الله وأجمل مثوبته. وقد تقدم الكلام في الدرس الماضي عن حديث لا يؤمن أحدكم حتى يكون أحب إليه من والده وولده، وفي الرواية الأخرى والناس أجمعين. وبقي في الحديث الكلام على أو عن المناسبة، مناسبة الحديثين أو الروايتين لكتاب الإيمان وما حواه مما ذكر البخاري من مذهب أهل السنة والجماعة فيه واضحة وبينة. فإن البخاري ذكر أن الإيمان عمل القلب و الأركان وقول اللسان، وحيث قال وهو قول وفعل، أي فعل القلب والجوارح، والمحبة داخلة في أفعال القلوب وراجعة إليها. فصح الاستدلال بهذين الحديثين ورد بذلك على من أخرج أعمال القلوب من مسمى الإيمان وحقيقته، وهم طائفة الكرامية. وكذلك أيضا أفاد الحديث زيادة الإيمان ونقصانه، فإن المحبة متفاوتة كما هو معلوم. ثم نأخذ الحديث التالي. يتفضل القارئ.
قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان باب حلاوة الإيمان. حدثنا محمد بن مثنى قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا أيوب عن أبي قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري كن به وجدت أن حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.
أن يكون
الله ورسوله أحب إليه مما سواهما.
ما وافق الشيخ عبد الله؟ أن يكون الله
ورسوله أحب إليه مما سواهما.
احب.
ويقول الله ورسوله احب اليه مما سواهما. وان يحب المرء لا يحبه الا لله. وان يكره ان يعود في الكفر كما يكره ان يقذف في النار.
هذا الحديث حديث عظيم اصل من اصول الدين كما قال شرف الدين الامام النووي رحمه الله. وهو كما قال وذلك لانه جمع امورا من علامات الايمان تدل على ترسخه وصدقه وصحته في نفس وقلب وجوارح واعمال واقوال صاحبه. وقول البخاري اولا باب حلاوه الايمان اي الترجمه كانه اشار الى اثر من اثار الايمان وعلامه من علامات الايمان رحمه الله. والمناسبه بينه قويه بين هذا الحديث والذي قبله اذ كل منهما راجع الى شعبه أو يحقق شعبة من شعب الإيمان. وتقدم قبل ذينكم الحديثين قول البخاري رحمه الله الإيمان بضع وستون شعبة، وبدأ يذكر هذه الشعب منها ما يرجع إلى القلب ومنها ما يرجع إلى اللسان ومنها ما يرجع إلى أعمال الجوارح. هذه المذكورة ترجع إلى أعمال القلوب، وأيضا فإن هذا الحديث متضمن تأكيد معنى الحديث سابقا. الحديث الذي سبق فيه أن من علامة الإيمان أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلى كل مسلم من كل أحد سواه أي غير الله سبحانه وتعالى. والحديث أو هذا الحديث جاء مؤكدا لهذا المعنى أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. وبعد ذلك سيأتينا في الحديث الذي بعد هذا أيضا تفريع على هذا الحديث الذي معنا الآن وهو حب الأنصار من الإيمان، فإنه فرع على قوله أن يحب المرء لا يحب إلا لله. ولأن الحلاوة تحصل بالأمور الثلاثة المذكورة، ولا شك أن الحديث الأول دال على أحدها، الحديث الذي قبله وهو أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إلينا من آبائنا وأولادنا والناس أجمعين، راجع إلى الأول أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما ويذاق بذلك طعم الإيمان وحلاوته. في الحديث روايات أخرى منها مقاربة ومنها ما فيه زيادة بعض الشيء، كرواية النسائي والترمذي ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان وطعمه أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ويحب في الله أو أن يحب في الله ويبغض في الله، وأن يوقد نار عظيمة فيقع فيها أحب إليه من أن يشرك بالله شيئا. بعد هذا نأتي إلى السلام على سند ما أرى شيئا جديدا، فنتكلم عن المفردات وبعض المعاني. قوله ثلاث من كن فيه وجدا بهن حلاوة الإيمان، الحلاوة من حلا يحلو، من حلا يحلو حلاوة، المصدر حلاوة وهو ضد المرارة معروف، ولكن المعنى الشرعي قال فيه حسن الإيمان، وقال النووي أي استلذاذ الطاعات وتحمل المشاق في الدين وإيثار ذلك على أعراض الدنيا. وأما قوله وأن يكره، الكراهة معروفة هي البغض والمقت، وإن كان تفسير الأجل بالأخطر أن يقذف أي يلقى، قوله يقذف يلقى معروف، وغالبا ما يستعمل القذف للحصى، يقال قذفه أي للحجارة، والخذف للحصى الصغير الصغار، القذف للحجارة الكبار للأحجار الكبار، والخذف أو الخذف والحذف للأحجار الصغار للحصى الصغار، ويجوز استعمال أحدهما مكان الآخر. عندنا نقطة هنا في الإعراب، وهي قوله ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. ثلاث من يعربها؟ من يعرب ثلاث؟ نعم مبتدا، لكن هل يسوغ الابتداء بالنكرة؟ ثلاث كما تلاحظ نكرة، أو لا؟ ابن مالك يقول ولا يسوغ ولا صح الابتداء بالنكرة، ولا يجوز الابتداء بالنكرة ما لم تجد فعند زيد نمرة. هنا أفادت أو لا أفادت؟ ابتدع بها لأنها أفادت. طيب، وما وجه إفادتها هنا؟ كيف أفادت تساغ الابتداء بها؟ كيف أفادت؟ نعم، ثلاث خصال سمت، يعني على تقدير ثلاث خصال، فهي على أفادت بوصف الإغاثة، وقيل ثلاث من كنا فيه، من كنا فيه وصف، فهي موصوفة، ولهذا قال ورجل من الكرام عندنا، وهل فتن فيكم فما خل لنا، ورجل من الكرام موصوفة بالجار ومجرور، هنا ثلاث من كنا فيه، كانها موصوفة بالاسم الموصول وما بعده، بالاسم الموصول، وكانها موصوفة بالاسم الموصول، فصح الابتداء بها على أساس أن خبر يقدر وجد لهن حلاوة الإيمان. وأما على تقدير ثلاث من كنا فيه، على تقدير خبر من كنا فيه، فيكون التقدير ثلاث خصال، أو لأنها دالة على التنويع، لأنها دالة على التنويع، والنكرة إذا دلت على التنويع جاز الابتداء بها. والشاهد من قول العرب، يستدل النحاة هنا بقول امرئ القيس فأقبلت زحفا على الركبتين فثوب تركت وثوب أجر، وفي رواية ثوب لبست وثوب أجر، فهنا دلت على التنويع فصح الابتداء بها. طيب، قوله ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، ماذا تلاحظون هنا؟ ماذا تلاحظون؟ أحب إليه مما سواهما. الملاحظ أنه جمع، أن الرسول صلى الله عليه وسلم جمع أيوة الله عز وجل والرسول صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ومعلوم أن في الحديث الصحيح انتقد ذلك الخطيب الذي قال من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصهما فلا يضر إلا نفسه. قال صلى الله عليه وسلم بئس خطيب القوم أنت، لأنه جمع الخالق والمخلوق في ضمير واحد. طيب، ما الجمع بين قول صلى الله عليه وسلم بئس خطيب القوم أنت وبين قوله عليه الصلاة والسلام أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواه؟ ذكر العلماء أقوالا، ما منها؟ نعم، أن النبي صلى الله عليه وسلم وإن جمع الله عز وجل مع الرسول صلى الله عليه وسلم في ضمير واحد فهو يعلم أكثر من غيره قدر ربه، ولا ينقبح في الذهن أنه عليه الصلاة والسلام يسوي بينهم، وبخلاف غيره من البشر فقد نعم. ثانيا، أحسن، هو أن سياق الحديث الرسول صلى الله عليه وسلم اختصر له الكلام، فالمناسب الاختصار، وإذا اختصرنا فالأنسب الاكتفاء بالمضمرات عن المظهرات، أو لا؟ طيب، بخلاف الخطبة، فإن الخطبة مقام بيان وإفصاح وتفصيل، فكان الأنسب إفراد الضمير أو الاسم. طيب وقيل أو هناك أقوال أخرى قيل لأن الأصل المنع وهذا الحديث دال على الجواز. ومن أحسن ما أجيب به قول البيضاوي لأنه عليه الصلاة والسلام نهى أو أنكر أو انتقد على الخطيب قوله ومن يعطهما، لأنه جمع في مقام المعصية جمع الخالق والمخلوق، فقد يوهم التركيب وأنه لا تضر المعصية إلا إذا كانت مركبة من معصية الخالق والمخلوق، أما إذا أفردت معصية أحدهما فلا يضر. فلئلا يوهم ويلبس أرشد صلى الله عليه وسلم إلى إفراد الضميرين أو الاثنين. أما هنا فإن الطاعة المناسب أن تركب، أن يكون التعبير مركبا، لأن الطاعة طاعة الله وحدها دون طاعة رسول لا تنفع، وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم دون طاعة الله لا تنفع، فكان المناسب أن يجمع في ضمير بضمير واحد. بخلاف المعصية، المعصية معصية أحدهما تضر ولو أطيع الآخر، هذا واضح أو لا؟ طيب بعد هذا نأتي إلى بعض الفوائد. أولا هذه الحلاوة والطلاوة دليل على صحة القلب وعافية، دليل على صحة القلب وعافية ورسوخ الإيمان فيه، ولا يقدح في ذلك أن لا يجد بعض الناس بعض هذه الحلاوة. بعض الناس قد يتحرك على الخير والطاعة، وقد يواظب على الصلاة ويجاهد ويكابد، وقد يتحرى الصيام والقيامة بل والجهاد والدعوة والأمر بالمعروف، غير أنه يجد مشقة وثقلا ويسعى حثيثا ليتذوق حلاوة الإيمان وطعمه وطلاوته فلا يجدها. فحينئذ نقول ليس العيب عيب هذه الطاعات أو الإيمان، وليس العيب إلا قلبه، ليس إلا في قلبه. أرأيت الماء العذب الجلال، القراح الطيب الحلوة، ما ذنبه إذا تذوقه مريض الفم فوجده مرا كما قال الشاعر: ومن يأخذ فمن مر مريضا، ومن يأخذ فمن مر مريض يجد مرا به الماء الزلال. فإذا لم يجد العبد حلاوة للطاعات فليرجع على نفسه بالمحاسبة والمراقبة وعلى الأعمال الصالحة بالمواظبة والمحافظة. والله نسأل أن يرزقنا وإياكم حلاوة الإيمان. ثم إن هذه الحلاوة متفاوتة لدى الناس، من مقل منها ومستكثر، فمن رسخت في الإيمان قدمه وعلى في جانب معرفة الله علمه واتسع لمدركات الحق فهمه فلا شك أنه يرزق من هذه الحلاوة بأوفر الحظ والنصيب، ومن كان أقل كان أقل، وهكذا فالناس درجات، وقد جعل الله لكل شيء قدرا. ثم إن هناك علاقة واضحة بين هذا الحديث أو ما أشار إليه هذا الحديث وقول عز وجل: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، إنها شجرة الإيمان التي جذرها العقيدة وأعمال القلوب، وساقها الأعمال والأقوال، وأوراقها الفضائل والخصال والخلال، وثمارها حلاوة الإيمان لا يذوقها إلا من أثمر إيمانه، فذاق حلاوتها وتعاهد شجرة إيمانه بالسقي من معين الهدى والتقى والإيمان والرشاد ووحي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومرة أخرى نسأل الله أن يجعل لنا ولكم من ذلك أوفر الحظ والنصيب.
ثم إن هنا فائدة أخرى قبل أن نغادر هذا الحديث، وهي قوله عليه الصلاة والسلام أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. ثبت لهذا الحديث مشروعية، أو ثبت أن الحب من أرقى مقامات العبادة، فالله عز وجل كما يعبد بالتذلل له والطاعة والسمع يعبد أيضا بالمحبة، بل المحبة من أعلى درجات العبادة وأعظمها. وفي هذا رد على طائفتين أخطأتا في هذه المسألة، ويبين هذا مذهب أهل السنة ووسطيته، فإن الله عز وجل جعلنا أمة وسطا، مذهب أهل السنة وسط بين طرفين وفضيلة بين رذيلتين وخير بين شرين، ولا تغلو في شيء من الأمر واقتصد كلا طرفي قصد الأمور جميعا. مذهب أهل الحق وسط بين الإفراط والتفريط والجفاء والغلو، وما أحسن قول عمر بن عبد العزيز رحمه الله ورضي عنه، حيث وقف القوم عن الصحابة فإنهم عن علم وقفوا، ولغفر ماثل شفوا، ولهم على كشفها أي هذه البدع كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أخرى. فإن قلت إن ما حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، لقد تجاوزهم قوم فغلوا، وقصر عنهم آخرون فجفوا، فما فوقهم محسر وما دونهم مقصر، ولقد تكلموا منه فيما يكفي ووصفوا منه بما يكفي، وإنهم فيما بين ذلك لعلى صراط مستقيم. وما أحسن كلمة بعضهم في بيان مذهب أهل السنة والجماعة، وأنه يخرج من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين، ويطبق هذا ها هنا. فنقول أهل السنة آمنوا بمحبة العبد لربه ومحبة الله لعبده، كما قال عز وجل يحبهم ويحبون، وهذا من أصول إيمانهم، فإن الله عز وجل تلطف لعبده بمحبته، والعبد يتعبد ربه بمحبته، بل إن الله عز وجل له أعظم درجات المحبة كما يليق به، له الخلة، قال عز وجل واتخذ الله إبراهيم خليلا، وتفصيل هذا في غير هذا الموطن، لكن المراد هنا بيان صحة أو مشروعية أو لزوم تعبد العبد ربه من طريق المحبة، وأن الناس صاروا فيها ثلاثة طوائف وفرق، فقوم غلوا وقوم جفوا، وأهل السنة توسطوا. أما الجفاة فهم العقلانيون أهل المنطق والكلام والفلسفة، الجهمية ومن لفلسهم ودار في فلكهم من الأشاعرة وغيره، حيث قالوا لا تصح المحبة من الله ولا تصح المحبة من العبد لله.
من فضلك
لا يصح أن يحب العبد ربه. لماذا؟ قالوا لأن المحبة شعور باطني لا يصح إلا لمن يميل له الشخص باطنا، وإنما تكون بين متناسبين ولا تناسب بين القديم والمنشئ، عبارات جوفاء تقسي القلوب. الله عز وجل لا نصف بأنه قديم ولا واجب، وإنما نقول هو الأول والآخر كما وصف نفسه وسمى نفسه عز وجل. والعبد مخلوق، هم يقولون الممكن والمحدث، حتى إن البيضاوي عفى الله عنه البيضاوية يقول المحبة يقول هي المحبة العقلية، قال لأن بمعنى أن الواجب العقلي يقتضي إيثار ما يحب الله عز وجل، وهذا وإن كان على خلاف هوى النفس كالدواء المر. وقد رد عليه المقيم أو رد عليه صاحب تفسير العزيز الحميد الإمام الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله. هذه طائفة جفت. أما الغلاة الذين غلوا فإنهم طائفة الصوفية، طائفة الصوفية غلوا في هذه المسألة، فعبدوا الله عز وجل بالحب وحده لا غير، حتى إنهم يقولون ما عبدناك رجاء لثوابك وجنتك ولا خوف من نارك وعقوبتك، ما عبدناك إلا حبا لك، حتى زعموا أنهم ثنوا بالله عز وجل. وهذه المذاهب لها خلف، ما من سلف إلا وله خلف. فلا يظن ظان أننا نتكلم في قوم كانوا فبانوا ومضوا وقضوا وانتهوا وأصبحوا في مصحف التاريخ كما يقال. إن أكثر هذه المذاهب موجودة الآن حية ولها أنصارها بل ودولها ومعاهدها التي تدعمها، ولا أدل على ذلك من ظهور حركة التفوق مرة أخرى لها ساداتها في هذه البلاد، ولها من يؤجج نارها وينفق وارها ويسعر لهيبها كلما حمدت أو خارج هذه البلاد. نعم، وما كتب الثقاف عنا ببعيد، فإن له أنصارا لا كثرهم الله كثيرين يطبعون كتبه ويوزعونها حتى يدخلونها بطريقة أو بأخرى إلى هذه البلاد، فعليه من الله ما يستحقون. إن هؤلاء حسب الله خضراءهم وأثنى جلدتهم وأراح منهم البلاد والعباد أو ردهم وهداهم إلى دينه، يريدون أن يعيدوا مذهب التجهم والتخوف جدعا، وأن يعيدوه غضا طريا، وأن يمحقوا بذلك مذهب السنة الذي اكتسح ولله الحمد في هذه السنين المتأخرة، وخاصة بعد دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب وما تلا ذلك. إذن الصوفية غلوا في هذه المسألة، وأهل السنة توسطوا، ولهذا يقال من عبد الله بالمحبة وحده فهو إيه؟ زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبد الله بالمحبة والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد. قال ابن القيم: العبد في عبادته كالطائر، رأسه المحبة وجناحاه الخوف والرجاء، فإن كان لا رأس أي لا محبة هلك الطائر، وإن قدح في رجائه أو خوفه أصبح الطائر عرضة لكل صائد وكاسح، إما أن يهلك الطائر أو يصبح عرضة لكل صائد وكاسح. اشتهرت طائفة الصوفية أهل الوجه والذوق، وعبد الله عز وجل المحبة ونسوا الأشياء الأخرى، حتى لا يخيل إليك إذا سمعت أشعارهم أن أحدهم يتغزل بمخلوق قاتلهم الله، وهذه كتبهم كثيرة، ولا يغركم من يدافع عنه ويتأول أقوالهم، فالذين يدافعون عن من يسمى بالسيد الأكبر وهو الأكثر كما قال شيخ الإسلام محي الدين بل محي الشرك ابن عربي وابن الفارق، فإن أقوالهم مليئة بهذا الضلال. وينسب برابعة العدوية أنها قالت أو قبل ذلك من أدلة السنة على هذه الثلاثة قول عز وجل: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم وسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمة ويخافون عذابه. ينسب إلى رابعة العدوية قولها: راحتي يا إخوتي في خلوتي وحبيبي دائما في حضرتي، لم أجد لي عن هواه عوضا وهواه في البرايا محنة، حيثما كنت أشاهد حسنه فهو محرابي إليه قبلتي، إن أمت وجدا وما تم رضا وعنائي في الورى وشقوتي، يا طبيب القلب يا كل المنى، ودي وصل منك يشفي مهجتي، قد هجرت الخلق جمعا أرتدي منك وصلا فهو أقصى منكم. انظر إلى هذا الكلام، إنه لا يليق بالله عز وجل ولا. ومن هنا فإن الله لا يوصف بالعبد، أي العبد لا يعشق ربه خلافا لما تقوله الصوفية. وانظر إلى قول الله آخر: أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك. فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عمن سواك، وأما الذي أنت أهل له فكسك في الحجب حتى أراك. فلا الحمد فيها ولا ذاك لي، ولكن لك الحمد فيها وذاك. هذه أقوال لا تناسب حتى بل من إنسان لإنسان آخر إلا في أخص العلاقات الاجتماعية وهي الزوجية. وانظر إلى قول المسكون الآخر ابن خارق الضال صاحب تأية نظم السلوك: روحي غدت بهوى بهاك رقيقة، وأبت لحجك أن تكون عتيقة، هم بطيف في المنام دقيقة، وإذا سألتك أن أراك حقيقة فاسمح ولا تجعل جوابي لن ترى. وكذلك في قصيدة تأية الأخرى التي صدرها بقوله: قلبي يحدثني بأنك مثلي، وجبا عليك عرفت أم لم تعرف. وأما قصيدته التائية ففيها من الكفر أشكال وأنواع، فنعوذ بالله أن نكون من الجاهلين. إذن أهل السنة توسطوا في هذه المسائل، ودائما أهل السنة والجماعة وسط كما ذكر. ثم قال أو قبل ذلك: ما دمنا في محبة الله عز وجل تكلمنا عن محبة النبي عليه الصلاة والسلام في الدرس الماضي، ونتكلم الآن عن محبة الله. قال العلماء: على محبة الله عز وجل محبة العبد لربه ليست بالدعاوى كما تقدم، والدعاوى ما لم يقيم عليها بينات أصحابها دعياه، بل لها حقيقة. وقد قال صلى الله عليه وسلم للرجل: إن لكل قول حقيقة فانظر حقيقة قوله. علامات حب الله عز وجل كثيرة أذكر أهمها، وقد اعتنى بذكر هذه الأمور ابن القيم رحمه الله، سواء في كتابه غاية اللهفان أو في روضة المحبين أو في كتابه الآخر مدارج السالكين وغيره. من علامات محبة الله عز وجل أربع ذكر الله عز وجل بقوله: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. طيب ما علامة حبهم؟ أذلة على المؤمنين وأعزة على الكافرين. اثنين: يجاهدون في سبيل الله. ثلاثة: ولا يخافون لومة لائم. هذه أربع علامات. أما العلامة الخامسة فهي أن توافق إرادتك إرادة الله عز وجل في كل شيء، في كل أمر ونهي وفعل وترك وقول وخطرة ونظرة وفكرة. وأما خلاف ذلك فسبب تعصب الله وأنت تظهر حبه. هذا لعمري في القياس بديع لو كان حبك صادقا لا أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. ثالثا: اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم وتقدم. قال عز وجل: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وتسمى هذه الآية الممتحنة، ادعى قوم محبة الله فنزلت هذه الآية. ثالثا أو رابعا أو خامسا سادسا نعم كثرة ذكره عز وجل، فإن المحب يكثر ذكر حبيبه في المنشر والمكره حتى في أشد الساعات مرارة ومراوة وشدة، لا يغيب قلبه عن حبيبه أو عن محبوبه، وأعظم محبوب لك هو الله عز وجل. وإذا كان أهل الدنيا يفتخرون بذكر محبوبهم في أشد الساعات ضراوة، فينبغي أن يكون الذي همه الله عز وجل والدار الآخرة أكثر ذكرا لله. اسمع إلى ما روي عن أنكرة في تعشقه امرأة من البشر: ولقد ذكرتك والرماح نواهر مني وبيض الهند تقطر من دمي، فوددت تقليل السيوف لأنها لمعت كبارق تغرق متبسم. إن العبد يجب أن يكون أكثر ذكرا لله في كل أوقاته، في المنشط والمكره والرضا والسخط، أكثر من هؤلاء المخلوقين. يذكرنيك الخير والشر والذي أخاف وأرجو والذي أتوقعه، حتى إن العبد الحقيقي ليختم حياته بذكر الله سينام عليه ويستيقظ على ذكر الله محبة لله، كما قال القائل: وآخر شيء أنت في كل هجعة، وأول شيء أنت وقت هبوبي أو هبوبي. من علامات حب الله عز وجل التلذذ بكتابه وخطابه، فإن المحب دائما يتلذذ بمكالمة محبوبه، كما يفعل البشر بواسطة الهاتف أو غيره، وإذا جاءته رسالة تأملها واستنطق كل حرف وبحث عن مكنونه وسره وجعل يتأمل كلامه، ماذا أراد بهذا وماذا قصد بهذا، ولعله أراد كذا ويمكن أن يكون قصد كذا. والعبد أولى حبا لله عز وجل ثم لكتابه عز وجل، ولهذا قيل: المحبون لا شيء ألذ لهم ولقلوبهم من سماع كلام محبوبهم وفيه غاية مطلوبهم. المحبون لا شيء ألذ لهم ولقلوبهم من سماع كلام محبوبهم وفيه غاية مطلوبهم. ومن هذا القبيل تلذذ النبي صلى الله عليه وسلم بسماع قراءة أصحابه، لأنه يحب كلام الله، يحب أن يسمعه ويقرأه، كما سمع تلاوة ابن مسعود وتلاوة أبي موسى وقال: لو رأيتني البارحة وأنا أستمع لتلاوتي، قال: لو شعرت لحبرته لك تحذيرا يا رسول الله. ومن علامات حب العبد لربه السفر إلى بيته. نعم، فإن المحب لا يستطيل الطريق لمحبوبه ولا لزيارة بيته ومشاعره، ويختصر الطريق، يختصر السنين والسنوات والقطار. وهذا البيت كلما ارتوى القلب محبة لله تكرر العبد حتى لا يمل من النظر إليه والطواف حوله وعبادة ربه سبحانه وتعالى. هذا البيت الذي تقطعت دونه النعال من ركبان ورجال من أهل الإيمان والصلاح والصالح الأعمال، هذا البيت الذي قطع المحبون إليه القطار واجتازوا الأخطار وارتكبوا الأضرار، هذا البيت الذي مشوا إليه على المهد والأحداق وارتكبوا لأجل ذلك المشاق. نعم، أسعى إليك على دخولي وإن بعدت من أسراك الطريق. ولا عجب، فإن الأمر كما قال ابن القيم في ميميته: ولا عجب من ذا، فحين أضافه إلى نفسه الرحمن فهو المعظم، أي بيته، فتاه من الإجلال أعظم حلة عليها طراز بالملاحة معلم. فمن أجل ذا كل القلوب تحبه وتكبر إجلالا له وتعظمه. ومن علامات محبة العبد لربه الغيرة، الغيرة لله عز وجل والتمعر لغضب الله عز وجل. وأختصر لأن الوقت بدأ يمضي. ومن علامته قلة الصبر عن رب عز وجل وبيته وكتابه، ولهذا قيل: الصبر يحمد في المواطن كلها وعن الحبيب فإنه لا يحمد. فهذه بعض علامات محبة العبد لربه سبحانه وتعالى. فانظر يا أخي، ما نصيبك من هذه العلامات؟ إن كان لديك كثير منها أو بعض منها فأنت على خير، وإلا فراجع حقيقة إيمانك. ثم قال عليه الصلاة والسلام: وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله. دلت هذه الجملة على أن المحبة شيئان ونوعان، أو المحبوب نوعان: محبوب لذاته ومحبوب لغيره، وليس ثمة محبوبا محبوب لذاته إلا الله عز وجل. وكل شيء ينبغي أن يكون تابعا في المحبة لله عز وجل. فمن أحب الله أحببته، ومن هذا القبيل محبة رسوله صلى الله عليه وسلم وعباد المؤمنين والولاء لدينه والبراء من أعدائه. نعم، لأن ذلك تابع لمحبة الله. ولا يقدح بذلك الحب الغريب والطبعي كحب الولد والطعام، فإن هذا من ما لا يقدر عليه العبد، إنما الكلام في حب العبادة. لهذا جاء في الحديث أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله وتقدم. أما أن يدعي العبد محبة الله وهو يعادي أعداء وهو يوالي أعداء ويعادي أولياء بالكلمة وبالقهر والخس والعسف والكلب والحرب ويعادي ويوالي أعداءه من الفجرة والحاكمين بغير شريعته وأهل الشرك والضلال فإن هذا أبعد ما يكون عن حقيقة الإيمان. هذا كذب، هذه أماني، والأماني لا تغني من الحق شيئا وهي رؤوس أموال المفاليس. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ماذا في إمكانه؟ هذا من كلام ابن القيم في النونية. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ماذا في إمكانه؟ وكذا تعادي جاهدا أحبابه. أين المحبة يا أخ الشيطان؟ ليس العبادة غير توحيد المحبة مع خضوع القلب والأركان. ثم لا بأس أن نذكر فضل الحب في الله عز وجل، أو ندع ذلك اختصارا لئلا يقول الحديث معلوم. وجبت محبة المتحابين فيه، أين المتحابون بجلاله؟ وفي الحديث الآخر ذكر من السبع الذين يظلهم الله في ظله رجلان تحابا في الله، وهذا إن شاء الله شيء لا يخفاكم. نسأل الله يجعلنا جميعا من المتحابين فيه. الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض إلا المتقين. ثم إن حب الله عز وجل له أسباب كثيرة، فمنها يعني تقوية أواصر الحب، وهذا أحوج ما نكون إليه يا أخوان، أحوج ما يكون إليه خاصة المسلمين وهم طلاب العلم والدعاء. فللأسف أنك تجد كثيرا منهم أظلمت قلوبهم بنار العداوة التي لا تهدأ، وبظلم الشقاق الذي لا حد له، وكأن كل عداوة ربما تزول إلا عداوته لأخيه في الله بسبب أعمال قد تكون خطأ وقد تكون أمورا مظنونة دخلت من خلالها شياطين الجن والإنس. هذا أمر يا أخواني يجب أن نراجع أنفسنا فيه، والحديث فيه يقول هناك أمور ينبغي أن نتعاهدها لأنها في الحقيقة تقوي هذا الأمر الذي هو من علامة الإيمان. فمن ذلك الإحسان والإهداء والصلة وسد باب المراء لأنه يجلب العداوة، وسد باب سوء الظن وإعلان الحب لأخيك في الله أنه يحبك في الله، والاعتذار إذا أخطأت في حقك وقبول الاعتذار إذا اعتذر إليك. وما أحسن تلك القصة التي جاءت في البخاري، بل هي في الحقيقة قصة لا بأس أن نذكرهم، قصة ستأتينا إن شاء الله تعالى، وهي قصة أبي ذر مع هلال، ستأتي إن شاء الله تعالى في كتاب الإيمان. وقعت بينهما ملاحات حتى قال أبو ذر لبلال إنك امرؤ، قال له يا ابن السوداء. فشكى بلال أخاه لا على طريقة النمية، ولكن كيف يعود لألقاب الجاهلية وقد أنقذهما الله عز وجل بالإسلام والإيمان وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فغضب صلى الله عليه وسلم وتغير وقال كلمة كانت أعظم وأشد وأشق على أبي ذر من مرهة الحسام والسنة. قال يا أبا ذر أعيرته بأمي؟ قال نعم يا رسول الله. قال إنك امرؤ فيك جاهلية. فماذا فعل أبو ذر؟ هل أخذته العزة بالإذن؟ حاشا وكلا، وإنما ذهب واعتذر إلى أخي بلال ومرغ وجهه في الصعيد والتراب تحت قدم بلال وقال طق بقدمك السوداء على وجه أبي ذر. هل فعلها بلال؟ كلا، وإنما أكد يقبل أبا ذر وقام يعتنقان تنهل دموعهما محبة وفرحا في الاعتذار. وجاء في البخاري أيضا أن عمر وأبا بكر تلاحيا يوما حتى اشتد أبو بكر على عمر وجاء يعتذر فلم يعتب، يستعتب فلم يعتب ولم يقبل عذره. فذهب أبو بكر للنبي صلى الله عليه وسلم وأخبر قال اعتذرت من أخي عمر فلم يقبل عذري. جاء أبو بكر رافعا ثوبه من شدة الغيظ والأسف حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم عرف وقال أما صاحبكم فقد غامر. ثم سأله وقال يا رسول الله القصة كيف وكيف؟ فجاء عمر وجلس أمام الرسول صلى الله عليه وسلم فأعرض عنه، ثم جلس فأعرض عنه، وتغيب صلى الله عليه وسلم حتى أشفق أبو بكر وقال يا رسول الله افتح عنه، فوالله انا كنت الظالم له، انا كنت الجابر. فقال عليه الصلاه والسلام: كذبتموني واواني ابو بكر وصدقني ابو بكر، خللتموني ونصرني ابو بكر، فهل انتم تاركوا لي صاحبي؟ حتى انه لما اعرض عليه الصلاه والسلام عن عمر قال: يا رسول الله ماذا فعلت تعرض عني؟ قال: يعتذر منك اخوك ولا تقبل عذره؟ قال: يا رسول الله والله ما سالني ولا امرني ان استغفر له الا قلت في نفسي استغفر الله له وانني قد عفوت عنه. فرضي عنهم النبي عليه الصلاه والسلام. ثم قال: وان يكره ان يعود الى الكفر بعد ان انقذه الله منه كما يكره ان يقذف النار. هذه ايضا علامه من علامات الايمان، وتدل على تمكن القلب الإيمان من القلب وتغلغله، كما جاء في البخاري في حديث سؤالات هرقل ملك الروم لأبي سفيان: هل يرتد أحد منهم، يعني من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، عن دينه سخطة له بعد أن يدخل فيه؟ قال: لا يرتد منهم أحد. قال: كذلك الإيمان إذا خالطت بشاشته القلوب لا يرتد أحد منهم سخطة له. يرحمك الله. حذر هذا الكلام أجمل تصوير قصة الحنيف أبي الحنفاء وإمام الأنبياء، أبي الأنبياء وإمام الحنفاء، فقد اختار أن يقذف في النار ولا يرجع عن إيمانه. إبراهيم، إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن مشركا. اقرأ. أيوة، أنا أشوف الوقت طوّق. تعالوا نكتفي بالحديث هذا. نعم نكتفي إن شاء الله تعالى. كان يبدو أن نستكمل هذه الدورة كتاب الإيمان، لكن يظهر إن شاء الله، يعني أنا اخترت أن نتعمق ونفصل في هذه الأحاديث، لأن التفصيل فيها يغني عن التفصيل في الأحاديث الجائية، والكلام فيها يصد عن الكلام هناك. ولذلك إن شاء الله تعالى أرجو وأسأل الله أن يعيننا على إكمال الكتاب، أو يعني على الأقل أكثره.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبي الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، وبعد. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أسأل الله بمنه وكرمه ورحمته وإحسانه وفضله وعدله أن يجعلنا جميعا من أهل ولايته ومحبته، وأن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح والهدى والتقى والإيمان والثبات عليه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أما بعد، فنواصل قراءة وشرح حديث كتاب الإمام من صحيح البخاري رحمه الله. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال البخاري رحمه الله تعالى: باب علامة الإيمان حب الأنصار. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله بن عدي قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن جبر قال: سمعت أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار.
معنى شرح هذا الحديث: أولا الكلام على الترجمة. باب علامة الإيمان حب الأنصار، ويجوز باب علامة الأنصار الإيمان حب الأنصار، ويجوز باب علامة الإيمان حب الأنصار. العلامة هي الأمارة على الشيء، وعلاقة هذه الترجمة لما قبلها، الترجمة التي قبلها وبالحديث الذي قبلها، أنه تقدم أن من ضمن الأمور التي يجد العبد فيها طعم الإيمان أن يحب المرأة لا يحبه إلا لله، وهذا تفريع على ما تقدم. فالأنصار الذين هم من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم هم يدخلون في ذلك الفضل بتلك المحبة بطريق أولى والأحرى لما لهم من السابقة وصحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ونصرته وتأتي إن شاء الله تعالى. ثم معنا بعض الكلام على السند. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة. أبو الوليد هذا المراد به الطيالسة نسبة إلى الطيالسة جمع طيلسان وهو نوع من اللباس الفخم يجمع على طيالسة ونسب إلى صنعته وشغلته أو تجارته والنسبة طيالسية. وهذا أبو الوليد نسبة لرواة كثيرين لكن أبو الوليد هذا اسمه هشام ابن عبد الملك الطيالسي. أبو الوليد اشتهر بكنيته أبو الوليد الطيالسي وهو متوفى عام 2027 ومن طريق ما ذكر في ترجمته أنه روى أنه حدث عن 70 امرأة حدث عن 70 امرأة وهو من شيوخ البخاري رحمه الله. قال حدثنا شعبة قال أخبرني عبد الله ابن عبد الله ابن جبر. ابن هذه صفة تعرب صفة وهذه كثيرا ما يقع فيها الخطأ على ألسنة القراء والخطباء يشكل على كثيرين إعرابها. ابن صفة وهمزتها همزة وقف محمد بن جرير سبع محمد بن همزتها همزة وقف وتكتب الهمزة أحيانا يعني فرصا تكتب بالرسم أما بالنطق معروف همزة الوقف إذا ابتدأت بها نطقت قلت ابن وإذا وصلت اسقطت هذه همزة الوقف لكن في الرسم ابن تختلف عن أي همزة عن أي همزة فتسقط إذا كانت بين علمين ووسط الكلام في درج الكلام بوسط السطر بين علمين متتابعين يعني بين الابن وأبيه بين الابن وأبيه بين الابن وأبيه مثل محمد ابن جرير أو طبعا تسقط الهمزة لا تكتب يكتب محمد بن كما هو موجود حمص الله محمد بن جرير الطبع إذن إذا وقعت بين علمين متتابعين الابن وأبي مباشر وفي وسط الكلام فإذا اختل واحد من الشرطين كتبت الألف وجبت بمعنى إذا قلت مثلا فلان ابن فلان نسبته يعني الى جده الى ابيه الاعلى ها فلو قلت محمد ابن عبد المطلب الرسول صلى الله عليه وسلم تثبت الان لكن لو قلت ابن عبد الله تحلف واضح ولا اذا نسبته لابيه الاعلى جده يعني غير المباشر تثبتها لبيان الفرق. وكذلك لو نسبته إلى أبيه المباشر لكن ابتدأت به يعني لم تكن ابن في وسط الكلام كانت في أول السطر محمد ابن جرير الطبري محمد انتهى بها السطر ثم ابن جرير ابتدى بها السطر تثبت الهمز واضح تثبت الهمز. إذا متى تحدث إذا نسبته إلى أبيه المباشر وكان في وسط كانت ابن في السطر لا يعني ليست في بداية السطر فيختل اختل واحد من الشرطين كل. أما من جهة إعرابها لأنه يحصل لبس كثير فإنها صفة تعرب صفة محمد جاء محمد أو مثلا أعجبني محمد بن جرير، محمد فاعل وابن صفة، تعرب دائما صفة فتتبع الاسم الذي قبلها رفعا ونصبا وجرا. قرأت لمحمد بن جرير، واضح؟ قرأت لمحمد بن جرير فصفحت محمد بن جرير، تأملت محمد بن جرير، واضح؟ طيب، هذا بالنسبة لابن الأولى، ابن الأولى. إذا كان عندك أكثر من أب، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، إذا كان عندك أكثر من ابن، أكثر من أب، أكثر من ابن، فإن الصفة تكون إيه؟ الصفة هي ابن الأولى تتبع الاسم الأول في رفعا ونصبا وجرا. أما ابن الثانية والثالثة وما بعدها فدائما إيه؟ مجرورة، دائما مجرورة، لأنها تكون دائما صفة للمضاف إليه، صفة للمضاف إليه، في المضاف إليه دائما. مثال: نبينا محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف، دائما ما بعد الأولى مجرور دائما. نبينا مبتدأ، محمد خبر، ابن صفة، عبد الله مضاف إليه، ابني صفة، وهكذا صفة المضاف إليه ستكون مجرورة، واضح؟ إذن الأولى هي التي تتبع الأول رفع ونصب، أما الثانية وما بعدها فجرها دائما وابتدأ. طيب، وتقدم الكلام عن قال: آية الإيمان حب الأنصار، وآية النفاق بغض الأنصار. هذا الحديث يدل على فضل الأنصار رضي الله عنه، والمناسبة تقدم مناسبة الحديث لما قبل، ولماذا آية الإيمان حبهم سيأتي إن شاء الله تعالى. وقوله آية أو قبل ذلك، هناك أحاديث جاءت في معنى الحديث لا بأس أن نشير إلى بعضها، منها ما أخرجه البخاري عن البراء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنصار لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق، فمن أحبهم أحبه الله، ومن أبغضهم أبغضه الله. وهناك حديث أخرى أيضا في معنى. ثم نأتي إلى بيان كلمات معنى الكلمات. قوله آية، آية آية أصلها آية فاعلة، آية فحرفت عين الكلمة صارت آية، حذفت آية، حذفت عين لام الكلمة صارت آية، ثم فتحت الياء صارت آية، آية، وهي على وزن إيش؟ أصلها آية على وزن فاعلة. طيب، لما حذفنا لام الكلمة صارت على وزن فاعل، حذفنا لام الكلمة. طيب، آية، آية. والآية في اللغة العلامة، الآية العلامة، ومن ذلك آية القرآن الكريم، لأنها علامة على انتهاء جملة وابتداء جملة أخرى، علامة على انتهاء جملة وابتداء جملة أخرى. وقيل سميت آية لأنها آية من آيات الله تظهر العقول بإعجابها، أي آية القرآن تجمع على آي وآياي وآيات. هذا بالنسبة لمعنى آية. وقوله عليه الصلاة والسلام: الأنصار، آية الأنصار. الأنصار إما جمع ناصر أو جمع نصير، لأنهم ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، إما جمع ناصر أو جمع نصير، وكلاهما يجمع على أنصار، كصاحب يجمع على أصحاب، وكشريف يجمع على أشراف. طيب، والأنصار هم ولد الأوس والخزرج، من حدر من الأوس والخزرج ابن حارثة ابن ثعلبة العنقاء، سمي العنقاء لطول عنقه، ابن عمر أو عمر ابن مزيقيا ابن عامر ابن ماء السماء، يرجع إلى الأزل،
يرجع إلى الأز ثم يرجعون إلى قحطان ويجتمعون مع قبائل غسان. قال حسان بن ثابت رضي الله عنه: أما سألت أو إما سألت فإن معشر نجب الأز نسبتنا والماء غسان. ومعلوم مدحه لغسان في قصيدة إعلامية المشهورة. طيب، لأنهم بنو عمهم ويسمون بنو قيلة، ويسمون بنو قيلة، الأوس والخزرج يسمون بني قيلة لأنهم لقب أو اسم لأبيهم. أما لماذا سموا بهذا الاسم؟ فلما قاموا به من نصرة النبي عليه الصلاة والسلام وحمايته والذب عنه وعن دينه ورسالته ودفاع عنه حتى بلغ رسالة الله عز وجل، وسماهم بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، والله عز وجل أيضا سماهم. قال الله عز وجل: إن الذين آمنوا والذين هاجروا إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض. وقال عز وجل: لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار. فهذه التسمية من الله عز وجل، ولهذا صارت الأنصار علما عليهم ولمن انضم إليهم من مواليهم وخلفائهم. وفي البخاري عن أنس رضي الله عنه أن غيلان بن جرير قال له: أرأيت اسم الأنصار كنتم تسمون به أم سماكم الله عز وجل؟ كنتم تسمون أو تسمون أو تسمون تسمون يعني يسميكم الناس تسمون أنتم تتسمون أم سماكم الله؟ قال: بل سمانا الله. والأنصار رضي الله عنهم لهم مناقب كثيرة وفضائل عديدة، سيأتي الكلام عنها في الفوائد. قال: وآية النفاق بغض الأنصار. آية النفاق بغض الأنصار، آية أيضا علامة، والنفاق فعال من نافق ينافق نفاقا. وأصل النفاق في اللغة يطلق على معنيين: الخفاء والستر، ومن ذلك النفق. الخفاء والستر، ومن ذلك إيه؟ النفق. والروغان والخروج والفسق، الفسق الذي هو الخروج بسرعة ولطف، فسقت الفأرة سميت الفويسقة لأنها تخرج سريعا. ومن ذلك نافقا اليربوع الذي يخرج منه، نافقا اليربوع. إذن من التستر والخفاء ومن ذلك النفق، أو من الروغان ومن ذلك نافقاء اليربوع، لأن اليربوع الذي هو الجربوع يحفر جحره ويعمله على أساس هندسة دقيقة بحيث يؤمن مخرج طوارئ ذكي. قال همه الله عز وجل: حيوانات هذه عجب لو تأملت فيها. يقول القائل: أليس في مملكة النمل أو النحل لقوم تبصر؟ لو تأملت في حياته وكيف تبني أوخارها تحفر جحورها وأعشاشها لوجدت العجب العجب. يقال عن النمل أنه يشتغل طول الصيف ويخزن الطعام في جحره لأنه يأوي إلى جحره في الشتاء، في البرد ما يظهر النمل إلا نادر، حتى إذا كان الصيف ظهر كل الحشرات تأوي إلى جحورها، فيعمد إلى الحد فيكسره لئلا ينبت إذا شم رائحة البلل والندى داخل الشق. قالوا: وبعض الحبوب لو كسرت لا نبتت. فيعمد النمل إلى تكسيرها أربع كسر، وهذا من إنهال الله عز وجل. وأما النحل فلو تأملت حياته لوجدت العجب العجاب. يقول ابن القيم: تأملت حياة النحل، خلية النحل اليوم، فرأيت الشغالات يعودن في المساء، وإذا بعض الشغالات قد وقفن عند باب الخلية فيعمدن إلى هؤلاء الداخلات فيقمن بشمهن، ثم يعني ما تأكدن من سلامته دخل وما تحمل ببعض الأوبئة والجراثيم ركن على جانب، ثم يقمن كرة أخرى بتلحيسها وتنظيفها وتعقيمها. فالذي يتحسن يدخل، والذي لا فائدة فيه يهجمن عليه ويقتلنه ويرحن منه الخلية. وهذا من عجيب خلق الله عز وجل، وذكر كلاما كثيرا في مفتاح دار السعادة وغيره. فهذا اليربوع ألهمه الله أن إذا حفر جحره أن يمده قليلا ثم يترك له فتحة ظاهرة للناس، وفي آخره يعمد إلى السقف فيرققه يحفره حتى يترك قشرة رقيقة فقط، بحيث إذا هجم عليه في وقت الطوارئ ضربها برأسه ونفخ خرج. تسمى هذه النافقة والفتحة القاطعة. فإذا أحس بالخطر ذهب إلى أقصى الجحر، وهو يتوقع الذي يبحث عنه أنه سيخرج من الفتحة هذه لكن ويضربها برأسه ثم يخرج. ومن هنا سمي المنافق منافقا لشبهه باليربوع الروغان، أو لتسكره من النفق، أو لشبهه باليربوع. قال الشاعر: يقول الخنا وأبغض العدن ناطقا إلى ربنا قول الحمار أن يجدع، فيستخرج اليربوع من نافقائه ومن جحره بالشيخة يتقطع. وهذا كما تلاحظون هنا شاهد بشواهد النحو، لأن أتى بأل الموصولة التي هي ليست من علامات الاسم لأنها تدخل على الفعل المضارع. ما أنت بالحكم التربة حكومته، ولا الأصيل ولا الرأي والجدل. الحاصل أن النفاق مأخوذ من هذا وهذا، من الاكتنان والستر أو من الروغان، وهو صادق على المنافق، صادق على المنافق. قال: وآية النفاق بغض الأنصار، البغض الكره بغض الأنصار، البغض الكره بغض الأنصار.